والسلام على محمد وعلى النبيين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في بيان بعض شرائع الصلاة وهو الساترية، وتعرض المصنف لبيان بعض المطالب. كان المطلب الأول هو إثبات أصل شرط أصل الساترية، ثم تعرض إلى حدود المستور والذي عنون في بعض الكلمات بأنه العورة، فحدد عورة الرجل، ثم انتقل لبيان عورة المرأة، وبالضمن انتقل أو بين أو تبنى قولا آخر وهو لا خصوصية لتعبير أو لعنوان العورة، وإنما في الصلاة لابد أن يكون البحث عما يجب ستره بقطع النظر كونه معنون بعنوان العورة أو لا. فخالف بذلك ما ذهب إليه بعض من أن تمام بدن المرأة عورة، وبحث عن المستثنيات، وإنما صار أصل البحث عما يجب ستره. وقد استدل على أن الأدلة الدالة على الساترية يستفاد منها وجوب ستر بدن المرأة في الجملة، ووقع الكلام في ثلاثة أمور هي الرأس والشعر والعنق، وقد أثبت وجوب ساترية بعض هذه الأمور في الجملة، ثم انتقل لبيان ما لا يجب ستره من بدن المرأة ولا يعد قادحا بصحة الصلاة، وهو الوجه والكفان والقدمان. وأيضا استدل على عدم وجوب ستر هذه الأجزاء بقصور في المقتضي، إذ الأدلة الدالة بعد عدم تبني مقولة أن تمام بدن المرأة عورة، وإنما تبني القول الثاني الذي نستفيد من الأدلة ما يجب ستره، يقول الأدلة قاصرة عن إثبات وجوب ساترية هذه الأمور الثلاثة، لا مقتضية في الأدلة لوجوب ستر الوجه، ولا مقتضي لستر القدمين، ولا مقتضي لستر الكفين. إذن يثبت هذه الأمور الثلاثة، الوجه والكفان والقدمان، لا دليل على وجوب سترهما. فإذن ينفتح بذلك بحث جديد وهو حدود ما لا يجب ستره، على اعتبار صار المثل ذا وقع الكلام في الوجه، صار الوجه محكوم بجواز الإبداء والإظهار ولا يجب ستره، وما عدا الوجه مما يجاور الوجه من الرأس أو الإذنين وما شاكل يجب ستره. فاختلف الحكم ما بين منطقتين، فلا بد من بحث حدود ما يجب ستره أو حدود ما لا يجب ستره، إما حدود الوجه وإما حدود ما عدا الوجه، وهذا الكلام وهكذا الكلام في القدمين، وهكذا الكلام في الكفين. ما هو المقدار الذي لا يجب ستره من الوجه؟ ما هو المقدار الذي لا يجب ستره في من الكفين؟ وهكذا من القدمين. واضح إن شاء الله. هذا مدخل البحث. هناك مطلب يذكره بعض الفقهاء، أيضا المصنف في المقام يشير إلى بطلانه وعدم تماميته، ولا بد من الالتفات والتركيز عليه، وهو بعض الفقهاء حاول معرفة حدود الوجه وبالتالي ما لا يجب ستره من معرفة مفهوم الوجه عرفا أو شرعا، ما هو المراد من الوجه، فانتقل لبيان ذلك بالوجه الذي يجب غسله في الوضوء، أو انتقل إلى ما يفهمه العرف من مصطلح أو مفهوم الوجه وما شاكل ذلك من هذه المداخل. المصنف يقول هذا صحيح لو ورد في الأدلة تعبير الوجه، لو ورد في لسان الدليل من الشارع المقدس لا يجب ستر الوجه، أو يجوز إظهار الوجه، يجوز إبداء الوجه، لصار لمثل هذه المداخل بحث وقيمة بأن نرى ما هو المراد من الوجه فنحدد الوجه بحسب ما يفهمه العرف أو بحسب المعاجم أو مشاكل بحسب الاختلاف في هذه المباني من قبول قول اللغوي أو قبول فهم العرف أو مشاكل. ولكن بما أن مصطلح الوجه ولفظ الوجه لم يرد في لسان الشارع فلا قيمة لبحثه ومعرفة حدوده بما هو وجه. إذن لابد من المصير إلى مدخل آخر في تحديد ما لا يجب ستره، وهو من نفس الأدلة التي استفيد منها عدم وجوب ستر الوجه أو استفيد منها ستر بدن المرأة في الجملة، نرى كيف يمكن تحديد المساحة التي لا يجب سترها. وبيان ذلك يقول المصنف أن استفدنا عدم وجوب ستر الوجه من قصور من القصور في المقتضي، وهو أن الأدلة اشتملت على وجوب الساترية بمثل الملحفة والخمار والمقنعة وما شاكل. وهذه الأمور نرى كيفية ارتدائها، كيفية لبسها، كيفية الستر بها. هل تعرض الشارع المقدس لبيان كيفية مخصوصة أو اكتفى بالكيفية المتعارفة؟ في بعض الحالات اكتفى بالكيفية المتعارفة، صلت بالخمار أو صلت بالملحفة أو التفت بالملحفة. وبعض الكيفية بعض الحالات تعرض الشارع كما في وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا كان بكيفية مخصوصة للبس الخمار. من مجموع الصنفين من هذه الأدلة يقول المصنف أن نكتفي بمعرفة حد ما لا يجب ستره بمقتضى ما يظهر أو ما يعرف ويعلم من كيفية ستر ساترية هذه الأشياء. فمثلا عادة في المنطقة التي تحد ما يجب ستره وما لا يجب ستره في منطقة الوجه هو الخمار، وبما أن الخمار لم ترد فيه كيفية خاصة بحيث تغطي الوجه أو تستر أزيد من المتعارف، وإنما اعتمد فيها المتعارف، نعم الشارع تعرض لبيان كيفية الضرب على الجيوب مما يستلزم ستر العنق أو شيء من العنق، أما تعرض الشارع لبيان كيفية معينة لستر الوجه لا. فإذا لابد أن تكون هي الكيفية المتعارفة، والكيفية المتعارفة بأن يلبس الخمار بما يظهر الوجه بما يكون لعله أزيد من المقدار الذي يجب غسله في الوضوء. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ في المقام لعله يرد إشكال أو نقض أو معارضة بالصحيحة المتقدمة صحيحة الفضائل التي نقلت أو حكت كيفية صلاة الزهراء عليه السلام، بأنه الرواية قالت تصلي وخمارها على رأسها لم تستر أزيد من شعرها وأذنيها، في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. هذه كأنما فيها شنو معارضة بأن يكون الكشف يصل إلى حد الأذن، مو بالكيفية المتعارفة للبس الخمار بأن يكون مغطيا مثلا الأذن وأزيد من الأذن أو ينزل إلى أزيد من هذا المقدار من الوجه، بل كيفية منقولة في حكاية تستر الزهراء عليه السلام يظهر منها أن المقدار الظاهر أزيد من المتعارف. واضح وش المعارضة؟ روايات الخمار إذا ننظر إليها بالكيفية المتعارفة فهي تستر مقدارا معينا، رواية الفضيل أو صحيحة الفضيل ظاهرها أن الوجه الظاهر أزيد مما في بقية الروايات عليكم السلام. فإذا الروايات الخمار ليست كافية أو ليست هي الدالة، وإنما هذه الرواية بجمعها مع تلك الروايات يظهر أن المقدار الذي يجوز إبداء وإظهاره من الوجه هو ما يصل إلى حد الأذن. واضح إن شاء الله؟ يجيب المصنف عن هذه المعارضة بأن هذه الرواية الثانية وصحة الفضيل محمولة على حالة التعذر كما تقدم، يعني من أن الزهراء عليه السلام لم يكن لها ما تستر به أكثر من الخمار. والأهم أو لعل الشارع تعرض وبين هذه الكيفية الخاصة في مثل حالة التعذر بأن تستر الأذن والرأس والشعر. أما أزيد من هذا، وإن كان واجب ستره لكن للتعذر ولعدم وجود ما يستر به بقي مكشوفا، فلا تدل على جواز إبداء أكثر من الوجه أو أكثر مما يتعارف إظهاره من الخمار. قال: وأما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه فهو ما يبرز عند التخمر تمسكا بروايات الخمار، لم يتعرض إلى حد الوجه وأنه هو الذي يجب غسله في الوضوء أو هو ما يفهمه العرف أو ما شاكل ذلك، لا، هذا كله لا قيمة له. لماذا؟ لعدم ورود الوجه في لسان الشارع حينما بين الساترية. لا، لعل البعض يعني يقرأ بعض العبارات، بعض سأل هكذا: كيف قلتم في مطلب ما؟ قال: كيف تقولون بأن الوجه لم يرد في لسان الشارع فلا داعي لبحثه، والحال أنه ورد في بعض الروايات؟ جوابه أنه ليس المراد وجود وعدم وجود لفظ الوجه في مطلق الروايات، وإنما في كل باب الباب قد يكون موجود. وين؟ في باب الديار كسر الوجه مثلا، كسر عظم في الوجه، قد يكون وارد في باب الوضوء يغسل الوجه أولا ثم ينتقل إليه، قد يكون في أبواب أخرى، لكن في روايات أو في أدلة أبواب الساترية هل ورد لفظ الوجه أو لا؟ هذا المدار على هذا. أما لا ننكر بأن الشارع له اصطلاح خاص أو له استعمال خاص وورد في لسان الأدلة لفظ الوجه، ولكن في غير باب الساترية، وهذا لا معنى لأن ننقل ما هو في غير باب الساترية إلى هذا الباب. نظير ما يذكر في كثير من المصطلحات، اليد مثلا تختلف في باب من باب إلى باب، المميز يختلف من باب إلى باب، وهكذا في المقام في روايات الساترية المدعى أنه لم يذكر فيها أو لم يأتي فيها لسان تضمن للفظ الوجه فلا معنى لبحث حدوده. وأما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه فهو ما يبرز عند التخمر تمسكا بروايات الخمار. نعم، مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة الطاهرة عليها السلام جواز كشف أكثر من ذلك، أكثر من المتعارف بالتخمر، إلا أن تحمل على حالة التعذر. هذا الإشارة للجواب، أنه سابقا تقدم من المصنف Thank you. يقول قد هذا بعد هو استنتاجه، هذا الفضل مو يلقي الرواية. لو ناقل الرواية تعامل مع أنه صريحة ودال على المدعى، إلا أن هذه ليست رواية وإنما هو من فتاوى إن ثبت أصلا نسب ذلك الفضل، مو تام النسبة يعني، مو معلومة، فقط نسبة كافية لسب هذا. فأولا أصل النسبة مناقش فيها، ثانيا حدسي وليس رواية، ثالثا يمكن توجيه على بعض المباني دون المباني الأخرى. واستدل على الاشتراط بما يلي. المصنف في المقام يذكر لنا ثلاثة أدلة لاشتراط الإباحة في الساتر بقطع النظر عن التفاصيل المتقدمة، محمول أو غير محمول. أصل اشتراط الإباحة هل يمكن الاستدلال عليه أو لا؟ الدليل الأول هو ما ذكره الميرزا النائمي رحمة الله عليه، وحاصله من المقدمات التالية. المقدمة الأولى قبل لندخل فيها، خلينا نأخذ المثال حتى نطبق المقدمات على مثال. إذا كان المصلي مرتديا لما لم يؤذن فيه أو للمغصوب، فهو في حالة الاستقرار كما لو كان واقفا منتصبا للقراءة أو منحنيا للركوع مطمئنا أو جالسا للتشهد مستقرا، هذا لا يعد تصرفا في المغصوب، إذ لم يكن منه أي تحريك وأي تصرف في ذلك الثوب. إنما الكلام في شبهة التصرف تأتي في حالة انتقال المصلي من موقف أو من منسك في الصلاة إلى منسك آخر، مثلا من حالة الانتصاب إلى الركوع، أو من حالة الجلوس إلى السجود. هذا الانتقال وهذا الهوي هذا تصرف أو لا؟ إذا أمكن الوصول إلى بطلان الصلاة بهذه الحركة دل أو استفدنا الشرط الإباحة، وإذا لم نتمكن من بيان بطلان الصلاة بهذه الحركة بهذا التصرف وهو الهوي مثلا، إذا لا تفترض الإباحة. واضح؟ فالميرزا يقول لو أخذنا هذه الحالة وهي حالة الهوي من القيام إلى الركوع، فيمكن تطبيق المقدمات التالية. أولا أن الهوية جزءون، هذا الهوي من حالة الانتصاب إلى حالة الركوع هذا جزء في الصلاة، ليس شرطا ولا يمكن الاستغناء عنه. متفهمين؟ هذا الهوي لا يمكن الاستغناء عنه، بحيث لا يمكن اتيان الركوع من دونه، كما لا ليس شرطا وانما هو جزء في الصلاة. هذا المقدمة الاولى. المصنف وهكذا النائيني في بيانه وجه كل او اغلب العناية لهذه المقدمة ولهذا الجزء من الدليل كما سيتضح. خلينا نسير مع المصنف الان. هذه هي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية أن الهوية عين التصرف، الهوي إلى الركوع عين التصرف بالثوب المغصوب. لماذا؟ لأنه هذا عندنا حركة المصلي من الانتصاب إلى الركوع هي عين حركة الثوب اللي هو يرتديه بحركته وانتقاله من الانتصاب إلى الركوع. هذا الهوي هو عين حركة الثوب، وبالتالي ليس لنا إلا حركة واحدة هي تصرف في الثوب. واضح؟ هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، هذا التصرف وهو الهوي منهي عنه، هذا بعد أن كانت عينية بين الهوي والتصرف بالثوب، فالتصرف منهي عنه لأن التصرف بالمقصود، فيكون النهي عن ماذا؟ عن الهوي، والهوي جزء العبادة المقدمة الرابعة. والهوي لما كان جزء العبادة ومنهيا عنه، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فالهوي باطل وبطلان الجزء يستلزم بطلان الكون. إذن بالهوي بالثوب المغصوب يلزم بطلان الصلاة، إذن لابد أن يكون الهوي بثوب مباح. واضح؟ بعد ما كمل هذا كله فقط بيان أصل المقدمات، أما توضيح بعدنا ما دخلنا. يبين سؤال عندكم؟ خب خلوا أنا نشوف المقدمات نوضحها. هسا نرجع للمقدمات نشرحها واحدة واحدة. مقدمة الأولى شنو كانت؟ الهوي جزء. لماذا جزء؟ نعم لا يمكن استغناء عنه وليس شرطا. طب لا يمكن استغناء عنه واضح، لأنه لعله قائل يقول ممكن إتيان الركوع من دون هوي بأن يكون مثلا من ماذا؟ من حالة السجود ويأتي بالركوع، هذا ممكن أو لا. لكن مصنف يقدم يقحم لنا نقطة أخرى، وهي بما أن القيام المتصل بالركوع ركن، يعني لابد أن يكون الركوع عن قيام، فإذا لابد أن يكون المصلي قبل الركوع قائما. فإذا أراد الانتقال من القيام إلى الركوع لابد أن يمر بمن؟ بالهوي. فإذا الهوي جزء، مو بالضرورة ليصير ركن، خلي يصير الالتصاب أو القيام ركن، الركوع ركن. هذا الهوي اللي بيناتهم سواء كان داخلا في الركوع كما يحاول المصنف أن يبين رأي المرزة، سواء كان الركوع يبتدئ من الهوي، سواء كان الركوع يبتدئ من الهوي إلى حالة الاطمئنان أو لا، كان الركوع هو فقط حالة الانحناء المخصوص مع الاطمئنان، وهذا الهوي أو هي هذه الحركة التي بين القيام والركوع حركة هي جزء من الصلاة لكن ليست بالركن، هذا لا يؤثر على الدليل، سواء كان ركنا هذا الهوي ركنا أو لا، لا يؤثر على الدليل، إذ الدليل متقوم بكون الهوي جزءا. واضح؟ طب لما لا يكون الهوي ليس جزءا وإنما شر؟ واضح؟ مجرد شرط أو مقدمة، شرط أو مقدمة لا فرق للركوع وليس جزءا. قل هذا يلزمه الفصل بالأجنبي، يعني إذا مو جزء يعني يقول مو من الصلاة. قبل ما ننتقل، إذا لم يكن جزءا، إذا لم يكن الهوي جزءا من الصلاة وإنما هو شرط أو مقدمة للركوع فهو أجنبي عن الصلاة، فيلزم حينئذ لو لم يكن جزءا أنه فاصل أجنبي بين جزئين أو ركنين من أركان الصلاة وهو القيام والركوع. والفصل بالأجنبي قادح وقاطع للوحدة الاتصالية المطلوبة في الصلاة، فإذا انقدحت الوحدة الاتصالية لم تكن الصلاة صلاة واحدة فتبطل أيضا، طبعا تبطل أيضا بقطع الأمر عن اشتراط الإباحة أو لا، يعني تبطل في كل صلاة، كل مصلي حينئذ لا يمكن أن يأتي بصلاة ويمتثل بها إذا لم يكن الهوي جزءا. فإذا لابد أن يكون الهوي جزء من الصلاة لا شرطا، وإلا لزمه الفصل بالأجنبي، ولا يمكن الاستغناء عنه بحيث يمكن إتيان الركوع من دون الهوي للزوم فوات ركن سابق وهو القيام المتصل بالركوع. واضح؟ هذا بيان المقدمة الأولى. هذا بها سؤال المقدم. نعم في ال...
هو أصلا كل الصلاة هو بعد يصير تصرف كل الصلاة مو بس خصوصية الهوية، فليش الدليل متقوم بالهوية؟
متقوم الدليل في كل حركة يقوم بها المصلي، إذ لعل قائل يقول أن المصلي حالة الإطمئنان في قيامه أو ركوعه أو سجوده هو لم يتصرف في الثوب، كأنما ثوب ملقى عليه، بحيث مثلا شخص يصلي وألقينا عليه ثوبا مغصوبا وهو ساجد، ألقينا عليه ثوبا مغصوبا، هذا يقدح بسجوده، يقول له هذا ثوب ملقى عليه. أما لو لاحظوا يا أما لو انتقل من الجلوس إلى السجود، من الجلوس إلى السجود وألقينا عليه ثوبا أثناء الحركة، يعد تصرف أو لا؟ فهو بحركته هو أثناء حركته ألقينا الثوب. لا كلامنا الآن في خلينا نقول نفس الأمر الواقع، أصل الشرطية بقطع نظر عن تفاصيل، هو الغاصب غيره عالم جاهل ناسي، هذا كله بعد تفاصيل أخرى. أنا كلامي في أصل، طبعا دائما القوانين أو التشريعات يلحظ فيها الشخص العالم الملتفت الذي يأتي بالفعل عن علم بالتفاصيل، هذا يعلم أن هذا ثوب بتفاصيل كذا وكذا، فنثبت الحكم أو الشرط للعالم العامد الملتفت، أما غيره بعد تجي أحكام أخرى، أما يلحق بالعامد وأما يأتي حكم خاص به يصحح له ذلك الفعل. وما شاء الله، فإذن هذا الدليل مبتني على حالة الانتقال والحركة في الصلاة، لوضوح أن الحركات تستلزم التصرف، أو هي كما في الدليل هي عين التصرف. أما حالات الاطمئنان أو الاستقرار لا، قد يقال قال أن هذا مو تصرف، بل أكثر من هذا، حتى لعله العرف يرى مو أنه حالة الإلقاء، لا هو إذا ارتدى ساكن مو تصرف. طبعا ومنا صار فارق سبعة من باب التوضيح، أو خلي يجينا بالجواب، هذا خلال جواب الذكر صار فارق بين الصلاة في المغصوب في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب، أكو فارق يصير بينه بناء على هذا، يعني توضيح هذا الدليل. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية شنو كانت؟ عينية الهوي والتصرف. قول ما عدنا اثنينية، توضيح المقدمة ما عدنا اثنينية، وإنما هاي الحركة وهي الانتقال من القيام إلى الركوع هي عين الركوع وعين أخذ الثوب من حالة وكيفية إلى حالة وكيفية أخرى. وكيف صار الثوب من كونه بكيفية استقامة إلى كيفية إحناء؟ الثوب هذا الثوب اللي كان بكيفية استقامة صار الثوب منحنيا، كيف انتقل هذا الانتقال؟ بعين الركوع، هو عينه ركوع، واضح؟ حركة المصلي هي حركة الثوب، هناك عينية بينهما، فالركوع تصرف والتصرف ركوع، واضح؟ هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، هذا الجزء وهو الركوع باطل. ليش باطل؟ لأن منهي عنه بعد كون الركوع، بعد كون هذه الحركة وهي الهوي عين التصرف، وقد نهي عن التصرف وقد حرم التصرف بالمغصوب، إذن حرمت هذه الحركة، حرم الهوي، نهي عن الهوي، والنهي عن العبادة بعد كونه جزء، والنهي عن العبادة يستلزم الفساد، فالهوي باطلون لأنه عين التصرف المنهي عنه في الأدلة العامة، واضح؟ هذا المقدمة الثالثة، واضح ما بيجي؟ طيب. مقدمة الرابعة، فساد الجزء يستلزم فساد الكل.
لأن الصلاة المطلوبة صح صحة وتقع امتثالا للأمر بالصلاة. أي صلاة؟ الصلاة التي تشتمل أو تتركب من مجموع أجزاء صحيحة. أي جزء يبطل في المركب ينتفي المركب. فإذا بطل الهوي بطلت الصلاة. إذن الصلاة باطلة بأي سبب كان. لماذا بطلت الصلاة؟ بسبب التصرف في الثوب المغصوب. إذن الصلاة إذا وقعت بالثوب المباح يحكم بصحتها أو لا؟ يحكم بصحتها. وإذا وقعت بالثوب المغصوب حكم بفسادها أو لا؟ المدار على الحكم صار مدار غصبية وإباحة الثوب. إذن الشرط إذن الإباحة شرط في صحة الصلاة. هذا دليل ميرزا النائلي. قال واستدل على الاشتراط بما يلي. أولا قلنا يذكر ثلاثة أدلة ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني من أن هذه المقدمة الأولى من أن الهوية إلى الركوع جزء من الصلاة. هاي مقدمة أولى. وحيث إنه حركة غصبية للثوب مقدمة ثانية. الركوع صار هذا الهوي عفوا هذا الهوي حركة غصبية فيكون محرما مقدمة ثالثة. فيكون محرما ومن ثم باطلا الهوي. فيكون الهوي محرما فهو باطل. وبطلان الجزئي يستلزم بطلان الكل. فإذن الصلاة باطلة. ليش باطلة؟ لوقوعها بغير مباح. وتوجيه جزئية الهوي يقول المقدمات كلها واضحة إلا المقدمة الأولى وهي كون الهوي جزء. هذا يحتاج لتوضيح. أن الركوع يبتدئ من حين الهوي. الركوع من يبتدئ؟ الركوع حقيقة فقط هو الانحناء المخصوص أو هو يبتدئ من بعد القيام مباشرة من انتقال بانتهاء القيام والشروع بالهوي. هذا ركوع. أن الركوع يبتدئ من حين الهوي وهو جزء منه. الهوي جزء من الركوع. احنا قلنا بينا مو مهم سواء كان الهوي داخل في حقيقة الركوع أو خارج حقيقة الركوع ولكنه جزء من الصلاة لا يؤثر على الدليل. وإن كان سياق عبارة المصنف يحاول أن يجعل الهوي داخل في حقيقة الركوع. أن الركوع يبتدئ من حين الهوي والهوي جزء من الركوع ولا يبتدئ الهوي أو عفوا الركوع ولا يبتدئ الركوع من بعد الهوي. بعد ما ينتهي الهوي يبتدئ الركوع عفوا بعد ما ينتهي الهوي يبتدئ الركوع لأن القيام المتعقب بالركوع القيام المتعقب بالركوع يعني القيام اللي قبل الركوع أي الحاصل بعد الركوع ركن. هاي من تقرأها قد تتوقف تقول شنو مدخليتها شنو جاب ليش دخل بالحساب قضية ركنية القيام قبل الركوع. ها هاي إشارة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عنه. الدولة هذا قد تقول شنو مقابل ممكن من السجود وأن هضل الركوع صار ركوع لو مو ركوع ركوع لكنه قادح في الصلاة من جهة عدم الاتيان بالركن السابق. ولا يبتدئ الركوع من بعد الهوي لأن القيام المتعقب بالركوع ركن. وعنوان القيام المتعقب بالركوع القيام المتعقب بالركوع لا يتحقق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع. هاي واضحة؟ يعني إذا على اللي ذكر المصنف الآن على هذا الكلام الركوع يبتدأ منين؟ بداية الركوع منين؟ من الهوي ابتداء الهوي. فيقول بناء على كون ابتداء الهوي ابتداء الركوع، فالركوع لا يتحقق إلا عن قيام بعد الحالة النهوض من السجود بكيفية الركوع، هذا لا يعد ركوعا، لأن الركوع ليس خصوص الانحناء المخصوص، وإنما الركوع من ابتداء الهوي إلى الانحناء المخصوص. واضح؟ نعم. ها، بالتالي هذه الكيفية في الركوع وهي الابتداء بالهوي لا تتحقق إلا إذا كان قبلها قيام. يعني هو جاي يقول هوي، هوي من شنو يعني يصير هوي؟ نزول، مثل واحد يقول نزول، هوي نزول، ممكن تحقق النزول من دون أن تكون فوق أو من دون صعود؟ ما ممكن.
الركوع عبارة عن التفجأ وعن الهوي ونفس الانحناء ونفس القيام،
لا لا قول جزء اثنين لا بس. أما القيام ليش دخلته؟ القيام ركن برأسه، لا لا القيام ركن برأسه. استخل العبارة بعدين أنا وياكم نجي نقرأ. الركوع هو عبارة، هم رجع العبارة. الركوع هو عبارة عن ابتداء الهوي إلى الحناء المخصوص، وهذه هذا الجزء بهذه الكيفية لا يتحقق إلا إذا كان مسبوقا بالقيام. واضح؟ فإذا القيام برأسه ركن، الهوي إلى الإحناء المخصوص برأسه كله ركن ثاني. تفضل أستاذ. شنو؟
لا يعني العبارة تقول أن القيام المتعدد يعني الحاصل بعد الركوع ركن.
أي يعني تقول لا يمكن تركه يعني
ركن لوحده أو ركن أو جزء من
ركن برأسي. نعم. يريد يقول بأنه لا يمكن الاستغناء عن الهوي. لماذا؟ ليش ما ممكن الاستغناء عن الهوي؟ لأنه كون يصير عن ركوع عن قيام، كون يصير الهوي عن قيام. ويقول أترك القيام، يقول لك لا القيام ما يجوز تركه لأنه يتبطل الصلاة لأنه ركنون. شكرا. بس خلوه إذا الجواب هو حصل.
جاي تلعب القيام بعد الركوع،
تتنافع
القيام اللي قبل الركوع.
لا لا قبل الركوع. قبل الركوع. لاحظ. وعنوان القيام المتعقب بالركوع، القيام المتعقب بالركوع يعني الركوع يأتي بعد القيام، لا يتحقق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع. هذا ما يتحقق القيام، قيام هذا ما يتحقق اللي هو ركن ولا بد منه، هذا لا يتحقق إلا إذا كان الهوي جزءا من الركوع. أسانا أهم أضيف لأقول مو إلا جزء من الركوع، إذا جزء من الصلاة مو إلا من الركوع. إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع للزوم حصول فاصل بين القيام والركوع بالأجنبي، والمفروض أن الركن الواجب هو القيام المتصل به الركوع، القيام المتصل به الركوع يعني القيام الذي بعده هوي اللي هو ركوع. وهكذا الكلام بالنسبة للهوية إلى السجود نفس الكلام يأتي في تلك الحالة، هم يتحقق شنو؟ حالة بطلان للهوي الذي يستلزم بطلان الصلاة. واضح؟ هذا الدليل. خلي بالك كم في الجواب وين يصير مع شيخنا، بالك كمي يقول المقدمة الأولى من ناقش سلم، لكن الوقت الناقش المقدمة الثالثة أم مسلمة ما بيها شيء. ثالث سبب ومسبب او لا؟
بس اقصد هو
يكون نفس الحركة هي عينه التحقيق المنهي عنه، عينه ما يقدر يقول هاي المعينة.
شلون معينة؟ يعني انت تقول على جميع الاحوال توصل عينها؟
لو صورنا المسألة على ان الحركتان يجري هذا الكلام، انه ما واحدة بين الحركتين.
اي.
ولكن لو صور المسألة انه المنهي عنه هو التحريك وليس حركة الثوب، بل تحريك الثوب. فيرجع التحريك إلى عين الحركة البدن. هو عين حركة البدن، لا مغاير بينها. التحريك
والصحيح. التحريك هم اثنين حياكم الله، حياكم. التحريك هم اثنين. تحريك البدن وتحريك الثوب.
لا حركة هو حركة البدن هو عينه تحريك للثوب.
لا هم عينه.
واحد فاعل.
أو لا لاحظوا شيخنا، أولا عندنا تحريك بدن وعندنا تحريك ثوب. حياكم الله. أنت تريد تقول حركة البدن هي تحريك الثوب. حياكم الله سيدي، بارك الله فيك. لا تسلم دعوات. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك.
حركة البدن تحريك الثوب.